السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي امتن علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة بأن وصلنا إلى نصف رمضان، ونسأله سبحانه أن يتمه علينا بخير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، يرفع أقواما ويضع آخرين، قيوم السماوات والأراضين. سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فالأمانة، ونصح لهذه الأمة وتركنا والله على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ما ترك حبيبكم صلى الله عليه وسلم خيرا قط يقرب الناس إلى الجنة إلا وعرفهم به صلى الله عليه وسلم. وما ترك حبيبكم صلى الله عليه وسلم شرا قط يقرب الناس من النار إلا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على خير خلقك محمدا وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في اللقاءات الماضية عن حقيقة الدنيا، ثم كان الكلام لماذا خلقنا في هذه الدنيا، وكانت الإجابة من القرآن أن خلقنا في هذه الدنيا للعبادة. وتعرفنا في اللقاء الأخير على معنى العبادة ومفهوم العبادة ونماذج من هذه العبادة التي أنت خلقت من أجلها. فأنت أيها الإنسان إنما خلقك الله تبارك وتعالى والجان لعبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف الأساس والرئيس من العبادة. واليوم نتكلم عن واحدة من العبادات مرتبطة بهذا الشهر الكريم، بل لها رابطة وثيقة بما سيأتي من هذه العشر المباركة، اللهم بلغنا إياها يا رب العالمين. هذه العبادة التي سنتكلم عليها اليوم غفل عنها كثير من الناس، عبادة أمرنا الله تبارك وتعالى بها أمرا مباشرا في القرآن. عبادة جمع الله تبارك وتعالى كل العبادات فيها، وصرح بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن هذه العبادة هي الدين، هي كل العبادات. عبادة أيها الإخوة الكرام، من تفطن لها وعمل بها سعد سعادة الدنيا والآخرة. لكن لابد أن تكون بالضوابط الشرعية حتى تقوم بها. اشتقتم لمعرفة هذه العبادة؟ إنكم تفعلونها، لكن ككثير من العبادات التي نفعلها الآن فرغناها من معناها. الناس صيام، كل الناس يصوم في رمضان، كل الناس يمتنعون عن الطعام والشراب، لكن هل معنى الصيام وروح الصيام وجدت عندنا؟ الصيام القصد منه أن تتدرب على الصبر حتى توفى أجرك من غير حساب في القيامة. عن الصبر عن الحلال، فكيف بصبرك عن الحرام؟ هل لما بلغ نصف رمضان أصبحت خائفا من الله؟ أصبحت مؤدبا مع الخلق؟ إن سبك أحد أو قاتلك تقول له إني صائم؟ بل العكس، بعض الناس في هذه الأيام إذا تعصب وغضب قلنا له: ما لك يا فلان؟ قال: إني صائم. هذا عكس المعنى المقصود من الصيام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأصل أن الصيام يثمر خوف من الله، يثمر اتباع للقرآن واتباع للسنة، لكن الناس حولت، بعض الناس حولوا العبادات إلى عادات فلم ينتفعوا بها. العبادة التي معنا اليوم أحتاج أن أتكلم عليها لنفسي أولا ولإخواني حتى ننتفع بها فيما بقي من رمضان وبعد رمضان. هذه العبادة أيها الإخوة الكرام جاءت وسط آيات الصيام في القرآن، بعد أن تكلم ربي عز وجل عن شهر رمضان وعن بعض أحكام الصيام، جاءت الآية مستعرضة، قول الباري جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. يعني أنهم يقومون بالدعاء وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن العبادة التي سنتكلم عنها اليوم عبادة الدعاء. هذا الدعاء كل الناس يدعو لكن لا توجد إجابات، كل الناس يدعو لكن ربما هذا الدعاء كان مفرغا من معناه. ولذلك أيها الإخوة الكرام سأتكلم عن فضل الدعاء، ثم سأتكلم كيف تصل بدعائك إلى أن يكون عبادة مقبولة عند الله فتفرج به الكربات، وترفع به الدرجات وتدخل ويدخل الناس به إلى الجنات. اللهم آمين. الدعاء أيها الإخوة الكرام أمر من الله. الله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أنت مأمور من الله بأن تدعو، ومطمئا من الله بأن يستجاب لك. وهكذا كان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، يعني إجابة الدعاء أنا مطمئن أن هناك إجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، أن أوفق إلى الدعاء وأن يكون صحيحا غير مفرغا من معانيه، فإن وفقت إلى ذلك استجاب الله لك. إذن الدعاء أمر الله. 2 قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ما معنى هذا الكلام؟ الدعاء هو كل العبادة؟ نعم. انظر أخي في هذا الصيام، أنت عند الفطر تدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم دعوة حين يفطر، وفي رواية: حتى يفطر. إذن الصيام له الدعاء، ودعوة الصائم حين يفطر دعوة مقبولة. انظر إلى الحج، من حج أو اعتمر ماذا يفعل في الحج؟ كله دعاء. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. انظر إلى الصدقة والصلاة والزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم. كان إذا أتى له أحد بالصدقة أو بالزكاة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم صلي على آل فلان، اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم بهذه الدعوات. إذن الدعاء هو العبادة. وهناك حديث ضعيف يذكره بعض الناس في هذا المعنى، المعنى قد يشمله لكن يضعفه بعض أهل العلم: الدعاء مخ العبادة. والصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء أيها الإخوة الكرام ينفع فيما نزل وما لم ينزل. الدعاء لا يرد القدر إلا هو، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى كيف أصل بدعائي إلى أن يكون مقبولا؟ أمة الإسلام مكلومة في كل مكان، بلاد المسلمين تضطهد ويدبر فيها المؤامرات وتفسد فيها العقائد ونحن لا نملك شيئا، هكذا نقول. وأنا أصحح وأقول فنحن نملك كنز عظيم إذا وجهنا هذا السلاح الرباني الموثوق من الله إلى الظلمة وإلى الطغاة وإلى من يقتل المسلمين في كل مكان، فقد قمنا بواجب النصرة والله. ولا أحد منكم يستصغر هذا السلاح لأنه خلل عقدي. كيف أصل بدعائي في هذه العشر المباركة وفي رمضان إلى أن يكون مقبولا؟ خذ أولا، لكي يكون الدعاء مقبولا ويصل إلى درجة القوة والنفاذ، لا بد لك أيها الداعي أن تكون مؤمنا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ أن تثق في ربك، أن توقن أن الله على كل شيء قدير، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، يعني تسأل ربك وأنت متأكد وواثق أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه القصة نسبت إلى أويس القرني وإلى غيره، وهي في كتب السنة. رجل كان من اليمن وجاء مهاجرا إلى المدينة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه جاء مجاهدا ينتظر قافلة فما وجد. وجد أناس يركبون الإبل ويركبون الخيل وهو ما يملك من الدنيا إلا حمار. هذا الرجل سافر من اليمن إلى المدينة بحماره هذا، وفي منتصف الطريق مات الحمار. لما مات الحمار قال له الناس فرق متاعنا علينا، يعني كل واحد منا هيشيل معك شيء من المتاع واركب معنا. فقال هذا الرجل، وهذا هو الإيمان، صحت القصة أم لم تصح، هذا هو الإيمان، أن تؤمن أن الله على كل شيء قدير. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر، وعد بذلك وأخبر أنه يجيب المضطر. هذا الرجل بعد أن مات الحمار قال لهم لن أركب معكم، توضأ وصلى ركعتين ومد يديه للسماء، قال يا رب أعد علي حماري، فما نزلت يدي حتى قام الحمار ينفض أذني. من الذي يحيي الموتى؟ إنه الله. أيها الإخوة الكرام، تعطلت سيارتك في الطريق، هل تتفطن وتعتقد أنك تدعو أن يصلحها الله؟ والله كثير منا ربما يعترض على ذلك. الإصلاح ربما يكون مباشرة من الله، ربما يرسل إليك ويسخر لك من يصلحها، لكن ادعو الله في كل شيء. فهذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، القصة التي في الصحيح، الثلاثة الذين أواهم المبيت اضطرهم إلى أن يبيتوا في غار فتحة داخل الجبل. دخلوا هؤلاء الثلاثة، ولما دخلوا من المطر انسدت عليهم فوهة الغار، سقطت الصخرة من فوق الجبل فأغلقت الفتحة التي دخلوا فيها، فلا يرون ضوء الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم. أيقنوا بالهلاك، لا ماء ولا طعام، وربما نفذ الهواء. ماذا فعلوا؟ أخبر حبيبكم صلى الله عليه وسلم أنهم التجأوا إلى الله مفرج الكربات وقاضي الحاجات، فقالوا كل منكم يدعو بعمل صالح، فكان الأول الذي قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، يعني يأتي بالطعام فلا يطعم أحد قبل أبويه، عكس كثير من الناس الآن يدخل بالطعام يمر على الوالدة أو على الوالد الكبير ويدخلها إلى أبنائه وزوجته. أما هذا الرجل كان لا يطعم قبل أبائه أحدا من الناس، لا زوجة ولا ولد. يقول: وفي يوم نأى بي العش، كان يجمع الحطب، فتأخر فجاء وقد نام الأب والأم، فيقول: فقمت عند رأسهما أحمل غبوقهما، يعني اللبن الذي سيأكلان منه، حتى استيقظا فشربا والأطفال يبكون من تحتي وهو لا يلتفت لهم، إنما يريد البر. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة، من الذي حركها؟ إنه الله. الدعاء أيها الإخوة الكرام لا بد أن يكون قويا، وحتى أن يكون قويا لا بد أن تكون موقن ومؤمن بأن الله على كل شيء قدير. من الذي زحزح الطغاة من العروش؟ من الذي نقلهم من القصور إلى السجون ومن القصور إلى القبور؟ إنه الله جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، ليكون دعاك قويا لابد من إيمان بالله ورسوله. 2، لابد أن يكون من قلب متعلق بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل، أو قال غافل لاه. الدعاء لا يقبل من أصحاب القلوب الغافلة، القلوب المنشغلة بالدنيا، القلوب التي امتلأت حقدا وحسدا وغيرة وتباغضا وكرها للمسلمين، لا يقبل منها دعاء. القلب الذي انشغل بالغناء والفن والرقص والمسلسلات لا يقبل منه دعاء. هذا خبر الذي لا ينطق عن الهوى، لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه. أيها الإخوة الكرام، الدعاء حبل ممدود بينك وبين الله، فإن كان القلب، واسمحوا لي أن أتنزل بهذا المثل، كلكم تحملون هواتف نقالة المحمول، هذا الهاتف جهاز فيه شريحة، إذا فسدت هذه الشريحة وخربت أو انتهى رصيدها، هل تستطيع أن تتصل على من تحب ولا من تريد؟ لا. الإجابة لا. القلب هو الإرسال، هو شريحة الإرسال إلى الله، فإن كان قلبا منيبا مخبتا مؤمنا موقنا بالإجابة وصلت الرسالة إلى الله، والله وعد بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجيبوا إلى الله وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذه أيام مباركة وساعات مباركة، نكمل كيف نصل بالدعاء إلى درجة القوة لتحقيق النصر على الأعداء وتحقيق النصر على الشيطان ودخول الجنان. بعد الاستراحة أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عبادة عظيمة نفتقدها في هذا الزمان، عبادة عظيمة ربما والله غفل عنها بعض أهل الصلاح والدين ولم يقدروها قدرها، عبادة والله أيها الإخوة الكرام لو تمسكنا بها لحلت مشاكلنا. عبادة كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم رغم وعد الله له بالنصر في بدر مثلا بمناسبة هذه الأيام، الله وعد النبي إحدى الطائفتين إما العير أو النفير لما خرج من بدر، لكن لما بدأت المعركة والصف الصفان وقف حبيبكم صلى الله عليه وسلم مادا يديه إلى السماء يدعو يا رب أنجز لي ما وعدتني أنجز لي ما وعدتني، ويكررها ويسقط الرداء من كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرفعه أبو بكر ولم ينزل يديه صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل بالوعد أنه سينزل عليه الملائكة لتثبت أقدام المؤمنين. حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو، اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك قلب المصطفى. نعم، لأن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء يرد القدر كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والقدر يعتلجان، القدر ينزل من السماء والدعاء يصعد من الداعي، فإن كان قويا يعتلجان، يعني تحدث معركة بين الدعاء وبين القدر، هل دعاءك قوي حتى يهزم هذا القدر؟ ولا يكون الدعاء قويا إلا بقدر من الله أيضا. هل دعاءك قوي؟ إن أردت أن يكون قويا فكن مؤمنا بالله وثق به سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا أردت أن يكون دعاءك قويا فخلص قلبك من الغفلة ومن اللهوة واجعله متعلقا بالباري سبحانه وتعالى. إذا أردت دعاءك قويا، وهذه الثالثة أختم بها ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة هذا البحث لأنه مهم، الثالثة أن تتحرى بدعائك أوقات الإجابة. هناك أوقات مباركة يستجاب فيها الدعاء، أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم أن نتحراها من هذه الأوقات. ساعة النداء، لما يؤذن المؤذن ساعة النداء ساعة إجابة، فيؤذن المؤذن وأنت تردد معه الآذان وتسأل ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، صلاح الولد، صلاح الزوجة، زيادة الرزق، العافية، الشفاء إلى غير ذلك. ومن الأوقات المباركة غفل عنها كثير من الناس بين الأذان والإقامة ساعة إجابة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، الناس لا تدخل المسجد إلا بعد الإقامة، لماذا لا تأتون في الوقت الأول وتصلي ما شاء الله لك ثم تدعو ما بين الأذان والإقامة؟ وفي الأوقات المباركة ساعة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. ومن الأوقات المباركة أوقات نحن بصددها عند الفطر، عند تناول التمرات عند المغرب للصائم دعوة حين يفطر. وفي الأوقات المباركة وقت السحر، أكلة السحر، طعام السحور، الوقت المبارك، ثلث الليل الآخر. اسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، آخر ثلث من الليل، آخر الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا يخلو منه عرشه صلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ في حد عايز حاجة أعطيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا صاحب المرض، هل توجهت إلى ربك بقلبك أم توجهت إلى الطبيب بقلبك؟ بعض الناس يقال له أنت مريض، أحسن تروح للأستاذ الدكتور الفلاني، علاجك عنده كلام خطأ وفيه خلل بل ربما يصل إلى الشرك. من الذي يشفي المرضى؟ إنه الله. وليس معنى ذلك ألا نذهب إلى الطبيب، اذهب، لكن اعتقد كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولتعلم كما قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وهناك قصة عايشتها مع صاحبها بمناسبة هذه الآية، تكون بعد الصلاة، قصة في كلمة في هذه الآية: وإذا مرضت فهو يشفين. والله من الواقع المعاصر ومن حياتنا القريبة، يحكيها صاحبها وسأنقلها لكم بعد الصلاة لتعلموا أن القلب إذا تعلق بالله ووثق به وكان غير لاه ولا غافل وتحرى أوقات الإجابة نفع الدعاء بإذن الله. ومن الأوقات المباركة، وأختم بها لأني أطلت عليكم، العشر الأواخر من رمضان، اللهم بلغنا إياها. هذه العشر أيها الإخوة الكرام فيها ليلة هي أكرم ليلة عند الله، ليلة نزل فيها القرآن، ليلة مباركة، ليلة تساوي عند الله عند البشر بمفهومهم 1000 شهر. ليلة تقومها تدعو فيها يكون خير من 1000 شهر. هذه الليلة ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وهذه العشر فيها سنة الاعتكاف والإقامة في المسجد والتفرغ للعبادة. لعله يكون هناك طرفا للحديث بعد المنبر. أيها الإخوة الكرام، الدعاء عبادة عظيمة، بل هو العبادة. الدعاء أمر من الله، الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل، الدعاء يرد القدر بقدر الله عز وجل. الدعاء لا بد أن يكون قويا، حتى أن يكون قويا إيمان وثقة بالله وتطهير القلب من اللهوة ومن الغفلة. الدعاء يحتاج منا لتحري أوقات الإجابة وأن ندعو بما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، كثير من بلاد الإسلام مكلومة الآن، هناك جروح وشروق كما في سوريا وكما في بورما وكما في بلاد كثيرة. أسألكم بالله ألا تغفلوا في صلاتكم هذه، ولا في سجودكم، ولا عند فطركم، ولا في لياليكم المباركة وقت السحر. أسألكم بالله أن تنصروا إخوانكم بدعوة صادقة مخلصة من قلب مخلص غير لاه ولا غاف، ثقة بالله ونصرا لإخواننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن لأوليائك، اللهم مكن لأوليائك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم بلغنا العشر الأخيرة برضوانك، اللهم وفقنا فيها للقيام والصيام والاعتكاف والدعاء يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى ليلة القدر، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمرنا ويسر حسابنا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة. موجها إلى من بيده ملكوت كل شيء، من هو؟ الله. ومن أسباب قوة الدعاء، ودي خطيرة جدا، تطيب المطعم. يعني تطيب المطعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يطيل السفر أشعث. السفر من أسباب إجابة الدعاء، الشعث يعني التعب من أسباب إجابة الدعاء. الرجل يطيل السفر أشعث، أغبر يمد يديه إلى السماء. من أسباب إجابة الدعاء أنك ترفع إيدك كده كأنك تستجدي، وهذا هو الحقيقة. يمد إليه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قال النبي أنى يستجاب له؟ لن يستجيب ربي له. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه من حرام. كثير من الناس الآن لا يميز الطعام الحرام من الحلال، يعني لا يميز من أين يكتسب، يغش في تجارته، يعرض سلعة على الناس فاسدة ويبيعها. في ناس تغش في رمضان وهم صيام، في ناس لا تتورع من أخذ الرشوة في نهار رمضان وفي ليل رمضان، يأكل الحرام ثم يأتي في صلاة التراويح ويبكي خلف الإمام ويدعو. النبي يقول أنى يستجاب له ومطعمه من حرام وغذي من حرام وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن يكون دعاءك قويا فنهزم الأعداء وننتصر على ملة الكفر وترتفع راية الإسلام. إذا أردت الولد يا من حرمت الولد، إذا أردت الغنى يا من أنت فقير، إذا أردت الصحة يا من أنت مريض، طيب مطعمك وثق بالله وتخلص وتجرد من اللهو ومن الغفلة وادعو الله وأنت موقن بالإجابة. سعد بن أبي وقاص، وما أدرك ما سعد. سعد كان مستجاب الدعوة، سئل لماذا أنت مستجاب الدعوة، قال سعد كما ذكر ذلك وهب بن منبه، قال سئل سعد فقال ما وضعت لقمة في فمي إلا وتحريت من أين أتت وإلى أين تذهب. هل نتحرى في مكاسبنا؟ هل نتحرى في الأموال التي في جيوبنا؟ منا إخواني من أكل المراه أكلا لما ظلم أخواته ويذكر في هذا الشهر الكريم ولا يرجع. منا إخواني من أكل الحرام حراما، يعني المال من حلال، واشترى به طعاما وشرابا حرام كالمسكرات والدخان وغيرها، تريدون أن يستجاب لنا؟ اسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم، أن يستجاب له ومطعمه حرام وغذي بالحرام. إذن إذا أردت دعاءك أن يكون قويا لابد أن تتخلص من أكل الحرام وجرب. سعد بن أبي وقاص، هذه قصة بقى في الصحيح في البخاري قبل القصة اللي حكى لكم من الدنيا. سعد بن أبي وقاص، انتوا صايمين مش وراكم غدا ولا حاجة ولا نخلص؟ ايه بقى 10 دقايق. سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص كان يحكم الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب، وانظر إلى عدل عمر. جاء ناس ورفعوا شكوى في سعد، الشكوى كان مفادها 3 كلمات، أن سعد لا يحكم بالسوية ولا يخرج ولا يحكم في الرعية، وأن سعد يتأخر أو فيه شيء في الصلاة. 3 دعوات. جاءت هذه الرسالة إلى عمر فأرسل لجنة تقصي حقائق كما نقول، نزلوا يبحثوا في الكوفة، يدخلوا المساجد، ما رأيكم في سعد؟ يثني الناس عنه خيرا، كل مساجد الكوفة أثنت على سعد بن أبي وقاص خيرا. وعمر ما راحش يتحرى على سعد تهمة لسعد، لا، ده سيدنا عمر وهو يموت أول وصي له بالخلافة قال إن كانت الخلافة في سعد فنعمة هي، يعني ما بعدش يسأل عنه لأنه مش واثق فيه، لا ده واثق فيه جدا، لكن هذا من باب سد الذرائع. أرسل من يسأل عن سعد، كل الدنيا أثنت على سعد خيرا إلا مسجد واحد قام فيه رجل يسمى أبا سعدة. قام هذا الرجل قال وأما وقد أنشدتنا فإن سعد لا يحكم بالسوية ولا يخرج في الرعية، وذكر الثالثة ولا يحكم بالسوية. سعد جالس قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. كم دعوة كده؟ ثلاثة. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، وفي رواية قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره. يعني طول العمر مش دايما نعمة، طول العمر أحيانا يكون إيه؟ نقمة، إذا طال عمره وفسد عمله. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول أحد التابعين: والله لقد رأيت هذا الرجل طال عمره وسقط حاجبيه على عينيه من الكبر، ورأيته يغمز الجواري في الأسواق. رجل كبير شايب ويعاكس البنات الصغيرات في الأسواق. هذه دعوة سعد، لأنه كان يأكل حلالا. فكل حلالا أخي الكريم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه اللفظة ليست بنص حديث صريح صحيح، لكن معناها صحيح. إذا أطبت المطعم وصلت دعوتك، وكانت كالشريحة القوية ترسل إرسال إلى الباري. والله وعدك في القرآن وقال ربكم ادعوني، ها مباشرة ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسعيد بن زيد له قصة نؤجلها مرة ثانية. أما قصة صاحبنا هذه التي عايشتها، نقلت لي من صاحبها. كنت أسكن مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكان أحد أطباء الرياض المشهورين على مستوى العالم في طب القلب، ممكن كثير منكم يعرفه، الدكتور خالد ابن جبير. الدكتور خالد دكتور عسكري، يعني كان ضابط في الجيش وطبيب يعمل في المستشفى العسكري، وكان أنا أسكن قريب منه وكنت أتعاون معه في بعض الأعمال الدعوية. دكتور خالد صاحب دين وصاحب سنة وصاحب أعمال خيرية. يقول الدكتور: علمت أن المغرب، دولة المغرب، منتشر فيها مرض القلب وفي فقر عند الناس وقلة في الأطباء، فكلمت أحد التجار الخيرين أن احنا ناخذ قافلة من المملكة أطباء قلب ونذهب إلى المغرب. يقول: وفعلا خدنا مجموعة أطباء تخدير ومعدات الجراحة، كل ما نحتاجه، وذهبنا إلى المغرب. وفي المغرب في الرباط جلسنا نستقبل المرضى اللي هنعمل لهم عمليات قلب. أنا مسؤول اللجنة، كان يأتي الناس عشان نكشف عليهم ونحدد هنعملك عملية يوم السبت، وإن أنت لحد، أنت هينفع أنت ما ينفعش. يقول: وفي يوم من الأيام، اليوم الثالث لنا، دخل رجل من الباب لا يستطيع، يعني ما استطاع أن يدخل من الباب مباشرة، دخل بجنبه لأنه تخين ضخم. هذا الرجل وهو على الباب دخل خطوة ووقف ينهج لأنه بديل، والأطباء أكيد يعرفون هذا الكلام. يقول الدكتور: والبديل ما ينفعش له عمليات القلب، لازم يخس. فوهو على الباب قلت: هذا الرجل لا يصلح أن نكشف عليه ولن يدخل عمليات. يقول: سمعني الرجل فقال: أنت الرب؟ قال: يا خالد، أنت الرب؟ أنت الإله؟ يقول: فهزتني الكلمة وسكت. قال: لا، لكن لا يصلح معك جراحة. قال: وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي هو الله لست أنت. يقول: وانصرف الرجل وانتهت القصة بالنسبة لي. اليوم الأول العمليات عملناه، اليوم الثاني ده بالليل عزمنا واحد من أهل المغرب، سهرنا عنده، صليت الفجر ونمت، معاد العمليات 7:30 صباحا. أنا رحت متأخر، لقيت دكتور المخدر التخدير جهز العمليات، دخلت أنا بسرعة على أول عملية وعملت العملية قلب مفتوح. يقول: خلصت بسرعة عجيبة ولم أنظر في وجه المريض. يقول: وخلصت العمليتين الاثنين التانيين وروحت البيت ارتحت، وبعد الظهر بعد ما طلع البنج جيت أشوف أول مريض، فتحت وجهه قال: يا خالد، وإذا مرضت فهو يشفي. من الذي أتى بك إلى هنا؟ كيف حدثت العملية؟ أنا اللي عملتها؟ قال: أنت الذي عملتها. دكتور التخدير جنبه قال له: إيه اللي حصل؟ قال: المريض اللي كان عليه الدور جاي من مدينة مراكش، حصل له حادث، رجع إلى المستشفى يعالج فيه، وجاء الرجل ده يسأل فخدرته وقلت هتيجي بدري أقنعك، أنت جيت متأخر، دخلت على العملية، عملت العملية ونجحت بإذن الله، لأن الرجل هذا صدق مع الله فصدقه. وإذا مرضت فهو يشفين. توجه إلى الله بقلبك. والله يقول الدكتور: وما زالت علاقتي بهذا الرجل حتى الآن وهو يعمل دهان نقاش، يقول يتصل به وأول ما أفتح السماعة يقول: يا خالد وإذا مرضت فهو يشفين. إذن أيها الإخوة الكرام، الدعاء سلاح قوي غفلت عنه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وجهوا هذا الدعاء، وجهوا هذا السلاح في نحر أعداء الله وفي الشيطان وفي المفسدين في الأرض لننتصر على أعدائنا. هذا هدي نبيكم. اللهم وفقنا للدعاء الصالح، اللهم وفقنا لطيب المطعم، اللهم وفقنا للإيمان وصدق القلب يا رب العالمين، واهدنا إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا، ومعذرة أطلت عليكم.